إن علم أصول الفقه 4 أقسام، تذكرون ولا لا؟ عكاس معنا القسم الأول من أقسام أصول الفقه ما هو؟ موجود. طيب، القسم الأول الأحكام، وعبد الحق موجود؟ عبد الحق. طيب، والقسم الثاني الأدلة. ممتاز. والقسم الثالث ما هو؟ القسم الثالث الدلالة. صحيح. نعم، القسم الثالث الدلالة. والقسم الرابع ما هو يا شباب؟ المستدل. أحسنت. القسم الرابع المستدل. وأنا سأبشرك يا عكاس ببشرى فاقبلها مني. تقبل البشرى يا عكاس؟ نعم، البشرى أني سأجعل كل التطبيقات إن شاء الله في هذا المقرر مرتبطة بكتاب عمدة الأحكام. التطبيقات المقرر واحد، لكن التطبيقات سأجعلها مرتبطة بكتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي في الحديث، معروف الشيخ عكاس الكتاب. ها، واخترت التطبيق معكم على كتاب عمدة الأحكام لأن هذه القاعة فيها طلاب من عدة مذاهب. عندنا طالب مالكي عبد الحق، وعندنا طالب شافعي من شافعي معنا أظن أبو طاهر، ولا من اللي شافعي معنا طلاب؟ وعندنا طلاب على المذهب الحنبلي، وعندنا طلاب على من بلاد الهند، إما حنفية أو يعني من المعتنين بالحديث النبوي مثل ما قال الأخ من أهل الحديث. ولذلك كتاب عمدة الأحكام سوف يفيد الجميع. ما لو طبقت لكم على كتاب الروض المربع قلت له حنبلي، طبقت لكم على كتاب الشافعي، فنحن نطبق على كتاب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب عمدة الأحكام. وعمدة الأحكام كتاب كل الأحاديث التي فيه من الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، ونوضح هذا من حديث من أحاديث عمدة الأحكام. الآن من أحاديث عمدة الأحكام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب من طريق من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. طيب، هذا الحديث ذكر الشراح من مسائله مسألة، وهي قولهم يشترط لصحة الوضوء النية. طيب، اشترط لصحة الوضوء النية. تمام. ما وجه الدلالة يا معشر الشراح؟ من أين أتيتم بالوضوء؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما إيش الأعمال، ولم يقل الوضوء. قال الشراح يدل على أنه اشترط في الوضوء النية. من أين أتيتم بهذا؟ من قاعدة من قواعد الدلالة. إذن لازم تحط قاعدة من قواعد الدلالة. إيش هذه القاعدة من قواعد الدلالة؟ تقول هذه قاعدة من قواعد الدلالات، تقول الجمع المعرف بأل يعم، يفيد العموم أو يعم. نحن نكتب أخص العبارة عشان تستوعبها اللوح هذا والسبورة. من الذي قال بهذا الحكم؟ من هو المستدل؟ من هو الذي قرر هذا الحكم من أهل العلم؟ نقول قرره جمهور العلماء خلافا للحنفية، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اتضح يا شباب الآن، اتضح كيف أخذنا هذا الحكم، كيف أخذنا هذا الحكم اللي هو شرط. لماذا قلنا يشترط لصحة الوضوء النية؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب إيش العلاقة، إيش القاعدة اللي نحتاجها للربط؟ ها، قاعدة الجمع المعرف بأل يعم. طيب هل الاستدلال بالحديث النبوي واستنباط الأحكام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر متاح لكل أحد، ولا لازم يكون مجتهد؟ الجواب لازم يكون مجتهد. طيب من الذي اجتهد فاستنبط هذا الحكم؟ نقول جمهور العلماء من الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك خلاف الحنفي. توافقون يا مالكية على هذا الحكم؟ عندكم يشترط لصحة الوضوء النية ولا ما يشترط؟ ها يا مالكية ايش تقول يا عبد الحق؟ نعم. الشافعية تقول القاعة ما فيها شافعية هذا الفصل؟ طيب الشافعية يوافقون، الحنفية يوافق، لا الحنفية لا يوافقون، الحنابلة يوافقون ولا ما يوافقون؟ ايش تقولون يا شباب؟ الحنابلة عندهم يشترط صحة الوضوء النية ولا لا؟ تفاعلوا معي يا شباب. ما درستوا مذهب حنبلي أنتم؟ درستوا؟ الجواب نعم. إذن الآن طبقنا هذا مثال، طبقنا فيه إيش؟ توضيح أقسام علم أصول الفقه الأربعة. قال في النظم المنظومة اللي إذا أحببتم تحفظوها، قال علم الأصول أربع، علم الأصول أصول الفقه أربع: أحكام، هذا القسم الأول، أدلة القسم الثاني، دلالة حكام. وحكام الذين هم العلماء الذين يصدرون الأحكام في الفتاوى أو يستنبطون الأحكام من النوازل. واضح؟ وأنا أحب أن أقول وأؤكد، لا يجوز لأحد أن يتكلم في الترجيح ولا في الاستنباط ولا في الاجتهاد ما لم يكن عالما بأصول الفقه. الذي يتكلم في الترجيح يرجح أو يستنبط أو يجتهد وليس عالما في أصول الفقه فهذا يتكلم في الشريعة بجهل، وهذا حرام. واضح؟ فانتبهوا لهذه القضية. ولهذا كما قال ابن دقيق العيد، أصول الفقه يقضي على كل العلوم ولا يقضى عليه من العلوم الأخرى. تمام؟ حتى قال بعضهم ما ثبت في الشريعة، ما يثبت في الشريعة قليل ولا كثير إلا عن طريق أصول الفقه. وأنتم تسمعون دائما نحن نقول أصول الفقه، نحن نقول دائما مشايخنا يقولون يجب فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة. طيب قواعد فهم السلف، سلف الأمة لهم قواعد في الفهم، هذه أين هي؟ الجواب هي في علم أصول الفقه. واضح شباب؟ واضح عكاس؟ تمام. الآن سنأتي إلى النقطة الأولى أو القسم الأول من أقسام علم أصول الفقه، وهو الأحكام. الأحكام، شايفين أنتم معي السبورة ولا مو شايفينها؟ هذه الأحكام سنفصل فيها الآن. نمسح السبورة. خلونا نتأمل في بعض الأحاديث الموجودة في عمدة الأحكام، وننظر مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم، حديث يقول: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. طيب، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن أتينا ببعض الأمثلة، ولا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمدة الأحكام أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة استحيضت: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. طيب، نريد أن نتأمل هنا في بعض كلمات الحديث. شوف يا شيخ عكاس، قوله صلى الله عليه وسلم: فليجعل، فليجعل في أنفه ماء، هذا طلب أو ليس بطلب؟ طلب أو ليس بطلب؟ هذا أمر، صح ولا لا؟ أمر. الأمر طلب ولا ما هو طلب؟ الأمر طلب. طيب، لاحظ، ممتاز، الطلب هذا يسمى، يسمى حكم تمام، حكم تكليفي. ما دام ان الموضوع فيه طلب، سواء طلب فعل او طلب ترك، فهذا حكم تكليفي. إذن عندنا هنا حكم تكليفي. فليجعل، هذا حكم تكليفي. طيب، انظر في الحديث الآخر، قال: فاترك الصلاة. فاترك الصلاة، هذا طلب ولا ما هو طلب؟ هذا أيضا طلب، لكن ما الفرق بين هذا الطلب اللي هنا فليجعل في أنفه ماء وبين هذا الطلب فاترك الصلاة؟ إيش هو؟ أن هذا طلب ترك. كويس، هذا طلب ترك، لكن مع هذا، بما أنه طلب، فهو أيضا حكم تكليفي لأنه طلب. واضح يا شباب؟ إذن هنا الصلاة يطلب تركها، وهنا الاستنشاق يطلب فعله. كويس، كلها هنا، كل هذا حكم تكليفي لأنه الموضوع يتعلق بالطلب. واضح؟ لكن لاحظوا معي هذا الحديث في شقه الأول، قال: إذا أقبلت الحيضة. هذا النص الأول من الحديث، إذا أقبلت الحيضة، قبل ما يقول فترك الصلاة قال إيش؟ إذا أقبلت الحيضة. إقبال الحيضة يتعلق به حكم، لكن سؤال، هل إقبال الحيضة أمر مطلوب من المرأة؟ يعني هل الشرع يخاطب المرأة يقول يجب عليك أن تأتي بالحيضة؟ الجواب لا. طيب هل الشرع يقول للمرأة لا تحيضي؟ هل الشرع يقول للمرأة لا تحيضي؟ الجواب أيضا لا. إذن الحيضة هذه، الحيضة لم يتعلق بها لا طلب فعل ولا طلب ترك، ومع هذا فقد ربط الشرع بين الحيضة وبين حكم آخر. الشرع ربط في ارتباط بين الحيضة وبين حكم آخر، فيه إيش؟ ارتباط. هذا الارتباط بين هذين الحكمين، بين وجود الحيضة ووجوب ترك الصلاة، هذا الربط بين الحكمين يسمى عند العلماء حكم وضعي. إذن الحيضة يتعلق بها حكم وإن لم يكن طلبا، وهي أن الشرع وضعها، الشرع وضع الحيضة علامة، وضع الحيضة علامة على تحريم الصلاة، فهذا يسمى حكم وضعي. تمام يا شباب، واضح هذا أو غير واضح؟ واضح أو غير واضح؟ واضح، ممتاز. طيب بما أنه واضح فلنمسحه ثم نوضحه أكثر، ولنبدأ أولا بالنسبة لتفاصيل الحكم التكليف، الحكم الوضعي. شوفوا يا شباب، تفاصيل الحكم الوضعي ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، لكن هذا الدرس سنتكلم عن الحكم التكليفي. سنتكلم عن إيش؟ الحكم التكليفي. نعيد، لا بأس، أبشر أبا طاهر. شوف يا أبا طاهر، أعيد مرة أخرى فأقول، الشرع هنا طلب ترك الصلاة من المرأة الحائض، طلب ترك الصلاة، إذن الصلاة هنا حرام يتعلق بها طلب، إذن حكم الصلاة هنا التحريم بالنسبة للحائض، هذا حكم تكليفي. حكم الاستنشاق هنا الوجوب، على خلاف بين العلماء، لكن الحنابلة يقولون الوجوب. طيب إذن تعلق بالاستنشاق طلب، طلب فعل، وهنا تعلق بالصلاة طلب ترك، أي شيء ننظر إليه من ناحية الطلب حكم طلبي، أي حكم في الشريعة يكون حكما طلبيا ننظر إليه من زاوية طلبه أو عدم طلبه، فهذا يسمى حكما تكليفيا. فقوله اترك الصلاة حكم تكليفي، قوله فليجعل في أنفه ماء حكم تكليفي. لكن إقبال الحيضة هل الشرع جعله علامة على حكم ولا لا؟ نعم، جعله علامة. شوف، إقبال الحيضة جعل علامة على إيش؟ على هذا الحكم. فهذا الحكم متى يوجد، اللي هو ترك الصلاة أو تحريم الصلاة على المرأة، متى يوجد؟ إذا وجدت علامته. ما هي العلامة التي وضعها الشرع؟ هي إقبال الحيضة. إذن إقبال الحيضة يسمى هنا سببا، نقول إقبال الحيضة سبب لتحريم أو لمنع الصلاة، خلاص، إقبال الحيضة سبب لمنع الصلاة. مع لما نقول سبب معناها أنه ربط بين حكمين. طيب هذا الربط حكم وضعي، واضح يا شباب؟ نعم، اتضح يا أبا طاهر؟ كيف انقسمت الأحكام إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الحمد لله. هل اتضح الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي إجمالا يعني؟ اتضح ولا لا؟ إجمالا. تفصيل الآن نأتي إليه إن شاء الله بالتفصيل. شاركوا معنا في الإجابة عشان نعرف الأمور تمام ولا لا. طيب من الذي لم يتضح له الفرق؟ من الذي لم يتضح له الفرق؟ بينهما اللي ما اتضح له الفرق اكتب لي. طيب على كل حال حتى يعني أوضحه لكم مرة أخرى، إذا كان الحكم يتعلق به طلب فهو حكم تكليفي. سؤال، الاستنشاق مطلوب ولا ما هو مطلوب؟ ها يا شباب اللي قالوا مو واضح، استنشاق مطلوب ولا لا؟ مطلوب. حلو، إذن حكم الاستنشاق أنه سنة. هذا الحكم، كلمة سنة، حكم تكليفي ولا وضعي؟ حكم تكليفي ولا وضعي؟ ها يا شيخ مطلوب. لا لا، إذا فيه طلب على طول تقول حكم تكليفي، إذا فيه طلب تقول حكم تكليفي، واضح؟ طيب الحيض، هل المرأة مطلوب منها أن تحيض أو ما تحيض؟ نعم، هل المرأة مطلوب منها تحيض أو ما تحيض؟ نعم. لا. طيب لما الشرع جعل الحيض علامة ربط بين الحيض وبين ترك الصلاة، هذا الربط بين الحكمين حكم تكليفي ولا وضعي؟ هذا الربط حكم تكليفي ولا وضعي؟ هذا الربط حكم وضعي، وسنوضح الأحكام الوضعية لاحقا إن شاء الله. طيب اللي اتضح له الآن بعد الإعادة يعدل جوابه، اللي اتضح له بعد هذه الإعادة يعدل جوابه. طيب تمام، بقي طالبان إن شاء الله، لعلي أرسل لكم رابط يوضح المسألة بشكل أوضح وأجلى بإذن الله تعالى. طيب نأتي الآن إلى تفصيل الأحكام التكليفية. نأتي الآن إلى تفصيل الأحكام التكليفية. ألم نقل لكم إن الحكم التكليفي يتعلق به طلب ولا لا؟ قلنا أنه يتعلق به طلب، صح ولا لا؟ طيب إذا كان يتعلق بطلب فإن هذا الطلب قد يكون طلب فعل وقد ذكر مثاله في الحديث السابق، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا طلب فعل، وقد يكون طلب ترك. ولأجل أن تكتمل القسمة إذا نظرنا في الأحاديث نجد أنه في أشياء طلب تركها وفي أشياء طلب فعلها، في أشياء طلب فعلها وفي أشياء طلب تركها وفيه عندنا أحاديث أشياء لم يطلب فعلها ولا تركها ولكن خير بين فعلها وتركها، وهذا قسم وسط لا بد أن نجعله حتى تكتمل القسمة. ما هو؟ ها؟ التخيير. التخيير بين الفعل والترك، وسنوضح كل واحد منها بمثال الآن أو بأكثر من مثال. عكاس معنا؟ طيب، جئنا ونظرنا في الأحاديث التي طلبت الفعل، وجدنا هناك أحاديث طيب الصوت قطع. نعم المعذرة، قطع الصوت ثم رجع الآن. الآن ستسمعوني إن شاء الله. طيب تمام، نظرنا في الأحاديث التي فيها طلب فعل، فوجدنا حديث يقول: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وجدنا أن الطلب هنا في هذا الحديث، الطلب هنا في هذا الحديث إلزامي، خلاص جازم. فماذا نسمي هذا الطلب؟ نسميه واجب. إذن عندنا طلب فعل جازم، هذا يسمى ماذا؟ واجب. لاحظتم الحديث إيش قال؟ قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا طلب إيش؟ فعل جازم، معنى جازم يعني إلزامي. ونظرنا في حديث آخر، وجدنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال العلماء: هذا الطلب ليس جازما. كيف غير جازم؟ معناها أنه، معناها أنه لو لم يقل مثل ما قال المؤذن لم يأثم. قالوا هذا نسميه سنة ومستحب، نسميه ونكتبه مستحب. لماذا كان هذا غير جازم؟ أدلة ذكرها العلماء ترجعون إليها في الشروح، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فقال أصاب الفطرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، تمام، فاستدل به العلماء، وهو مذهب أكثر العلماء أن هذا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الإلزام. إذن وجدنا في الأحاديث أحاديث فيها طلب فعل جازم هذا واجب، وجدنا حديث فيها طلب فعل ولكنه غير جازم فهذا مستحب، وجدنا أيضا طلب الترك. فعندنا في طلب الترك وجدنا نفس القضية، فيه طلب ترك جازم خلاص، وطلب ترك غير جازم. مثال طلب الترك الجازم الذي سبق معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة. وجدنا أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهذا سمي النهي الجازم يسمى حرام. هذا يسمى حرام. وجدنا في أحاديث العلماء قالوا نظروا في الصوارف والأدلة الأخرى قالوا هذا النهي غير جازم لوجود أدلة أخرى تصرفه عن الإلزام، مثاله لا صلاة بحضرة طعام، فالعلماء أكثرهم قالوا إن الصلاة بحضرة الطعام مكروهة. ماشي. طيب بقي عندنا حكم تكليفي أيضا لكنه تخيير بين الفعل والترك، ما اسمه؟ ماذا يسمى تخيير بين الفعل والترك؟ يسمى الإباحة. طبعا الحديث التي أذكرها لكم كلها من أحاديث عمدة الأحكام متفق عليها صحيح. الإباحة، والإباحة هذه منها ما هو إباحة بالأصل، يعني بنية الإباحة على الأصل، أصل في الأشياء الإباحة استصحاب الأصل خلاص، ومنها إباحة بالنص. فمثال بناء الإباحة على الأصل ما جاء في حديث عمدة الأحكام من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، فهو نتمسك بإيش؟ بالأصل، أن الأصل في الأشياء الإباحة. وهناك أشياء ينص عليها يأتي النص بالإذن فيها والإباحة، مثل أذن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل كما جاء في الحديث أنه نهى عن لحوم الحمل الأهلية وأذن في لحوم الخيل. إذن عندنا إباحة بالأصل وإباحة بالنص، مثال ذكرنا مثالا على كل واحد من هذه الأقسام. طيب هذا انقسام الحكم التكليفي، ونعيده مرة أخرى باختصار فنقول الحكم، خلينا نعيد كل الدرس مرة واحدة فنقول أصول الفقه أربعة أقسام، ما هي؟ الأحكام والأدلة والدلالة والمستدل أو المجتهد. قال الناظم علم الأصول أربع أحكام أدلة دلالة حكام. فالأول الأحكام في قسمين تكليف نوضع بغير مين. الأول اللي هو القسم الأول من أصول الفقه الأربعة أقسام الأربعة الأحكام، وهو في قسمين، فالأول الأحكام في قسمين تكليف ووضع، اللي قلنا الأحكام تنقسم إلى تكليفية ووضعية، تكليف أو وضع، حكم تكليف وحكم وضع، قلنا الفرق بينها الحكم التكليفي الذي ينظر فيه إلى الطلب، إما طلب فعل أو طلب ترك، أو تخير بين الفعل والترك، أو وضع وهو الذي فيه ربط بين حكمين أو وصف للحكم الشرعي. طيب الحكم التكليفي خمسة، إذن فالأول الأحكام في قسمين، تكليف ووضع بغير مين، بغير مين يعني بغير كذب. طيب الحكم التكليفي خمسة أقسام. قال أما التكاليف ففرض، سنة، إباحة، كراهة، كراهة وحرمة. شوف قال فرض، الفرض والواجب بنفس المعنى، وسنة السنة والمستحب بنفس المعنى، خلاص. فالأول أما التكاليف ففرض، سنة، إباحة، كراهة وحرمة. ما كان مأمورا به طلب الفعل هو الأمر، ما في فرق. طلب الفعل إن شئت تكتب طلب الفعل، إن شئت أن تقول الأمر، لا بأس نكتب كلمة الأمر للتوضيح. الأمر طلب الفعل بين قوسين الأمر. طيب وطلب الترك بين قوسين إيش؟ النهي. طلب الترك هو النهي. إذن ما كان مأمورا به فذا وجب إن كان جازما، إن كان الأمر جازما، وإلا مستحب، خلاص. أما الحرام فهو ما عنه نهي جزما، ودون الجزم فعله كراهي يكون مكروه، وإن أتى التخيير فالإباحة بالأصل أو من النص قد أباح. صار عندنا الحكم التكليفي، إما يطلب فعله على وجه الجزم فهذا واجب، أو يطلب فعله على غير الجزم فهذا مستحب، أو يطلب تركه على وجه الجزم فهذا الحرام، أو يطلب تركه على غير الجزم وهذا المكروه، أو يخير بين الفعل والترك، هذه الإباحة، وهي نوعان، إباحة بالأصل أو إباحة بالنص. نعيد الإباحة، أبشر. الإباحة هي تخيير، بمعنى إن شئت تفعل وإن شئت ألا تفعل، كله سواء. مثال ذلك في الأحاديث، كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا تمسك جابر رضي الله عنه بالأصل، أصل ما جاء شيء ينهى منه، قال ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. الإباحة بالنص، أن يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإباحة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، نص على الإباحة. التخير بين الفعل والترك، يعني إيش التخير بين الفعل والترك؟ يعني إن شئت أن تفعل، تخير بين الفعل والترك، إن شئت أن تفعل، إذا تبغى تفعل ما في مشكلة حلال، وإن شئت أن تترك، إذا تركت ما في مشكلة، لا إثم عليك لا في فعله ولا في إيش، ولا في تركه، لا إثم عليك لا في فعله ولا في تركه، واضح؟ طيب بالأصل إيش حكم الاستعمال الجوال؟ الأصل الإباحة. بالنص ما حكم أكل لحم الخيل؟ نقول نص في الحديث قال وأذن في لحوم الخيل، واضح؟ النص يعني الدليل المعين، مثل آية من القرآن وحل الله البيع وحل لكم صيد البحر، هذا إباحة بالنص. أو استدلال بالأصل، ما في آية تحرم ولا آية تبيح، فنتمسك بالأصل وهو الإباحة، واضح يا شباب؟ هذا ملخص لدرسنا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا، والحمد لله رب العالمين.